الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء وذلك لمدارسة رسالة مهمة نافعة لا سيما في هذه الظروف التي تمر بها الأمة من الفتن والمحن واختلاف القلوب وتناقض الأبدان واختلافات الأهواء. هذه الرسالة القيمة التي ألفها إمام عالم من علماء المذهب الحنبلي رحمه الله تعالى ورحمهم، والمعنون لها بالرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت. وقد وضع المصنف رحمه الله لهذه الرسالة 4 أبواب، تحت كل باب أحاديث وآثار مغنية لمن أراد الوصول إلى العزيز الغفار. بدأ هذه الرسالة بباب نجاة الإنسان بالصمت وحفظ اللسان، ثم ثنى بباب السكوت ولزوم البيوت، ثم ثلث بباب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن، ثم ختم الكتاب بباب الاشتغال بما يغني وترك الخوض فيما لا يعني. وهذه الأمور الأربعة كلها يحتاج إليها الإنسان من جهتين. الجهة الأولى أن حفظ اللسان تحصيل وسبب عظيم من أسباب النجاة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضمن لي ما بين لحيي، يعني اللسان، وما بين رجلي ضمنت له الجنة، كما في حديث معاذ رضي الله عنه. ويبقى الأمر الآخر وهو الابتعاد وتجنيب الفتن والبعد عنها، وهذا ما يتحدث عنه المصنف رحمه الله في الأبواب 3 الآتية بعد باب الصمت. ولا شك أن الصمت خير من كثير من الكلام، وذلك لأن الكلام منقسم إلى 5 أقسام: كلام أحسن ويقابله الأسوأ، وكلام حسن ويقابله السيء، وكلام لا يقال عنه حسن ولا سيء وإنما باعتبار حاله وباعتبار سياقه ومكانه يحكم عليه. والله جل وعلا أمرنا بالأول، فقال سبحانه: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ونهانا عن الفواحش، ومن ضمن ذلك الفحش في الكلام، وهناك أحاديث كثيرة تدل على أهمية أن يقول الإنسان الخير أو يسكت، كما سيأتي من إيراد المصنف رحمه الله تعالى. كذلك الفتن، الاستشراف لها سبب لخوض الإنسان فيها، والبعد عنها والانطواء في البيت وعدم التطلع إلى الفتن وعدم الخروج إلى الهيشات سبب من أسباب النجاة. فنبدأ على بركة الله تعالى، لعل هذه الرسالة أن تكون سببا من أسباب نجاة أنفسنا وأهلينا وذوينا وإخواننا ومحبينا ولمن يسمعون هذا الكلام من هذا الإمام العالم، فيصونون ألسنتهم ويصونون دينهم، وذلك بحسن الكلام أو الصمات وبلزوم البيوت والابتعاد عن الفتن. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين.
آمين.
قال رحمه الله تعالى في رسالة، قال ابن مناع رحمه الله تعالى في رسالته رسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ المتقن شرف الدين أبو الحسين علي بن شيخنا الإمام أبي عبد الله محمد بن الحسين بن عبد الله اليونيني بطلائته عليه، والحافظ المفيد جمال الدين أبو حامد محمد بن علي بن محمود المحمودي عرف بن الصابوني، وعماد الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن سعد المقدسي، والإمامان تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، وفخر الدين أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن محمد، وعفيف الدين عباس بن عمر بن عبدان البعليان. قالوا أخبرنا أبو المنجى
نعم،
أخبرنا أبو المنجى عبد الله بن عمر بن
عبد الله
بن عمر بن علي بن عمر بن زيد المعروف ابن اللتي،
نعم،
قدم علينا دمشق قراءة عليه في شوال سنة 333،
نعم،
قيل له أخبركم أبو فتح أحمد بن محمد بن يعسوب قراءة عليه في شعبان سنة 51 و500، أخبرنا أبو غالب محمد بن عبد الواحد بن الحسن القزار في جماد الآخرة سنة 89 و400، أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء الفقيه المقرئ قال.
يعني هذه الرسالة تروى بالأسانيد عن الإمام ابن البنا رحمه الله تعالى، وابن البنا إليه مرجع كثير من كتب الحنابلة، فهو راوية معروف عند الحنابلة. وهنا فيه ذكر تواريخ السماعات مما يدلنا على أهمية تأريخ السماع، مثل لقائنا في هذه الرسالة هو في شعبان في شوال من عام 42 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في يوم الأربعاء بعد 15 من هذا الشهر المبارك، وهو من أشهر الحج ومن أشهر الذي يبدأ الإنسان فيه الحج. اليوم هو 20 من شوال، نعم. وقوله القزاز وعندنا البزاز وعندنا البزار. قزاز نسبة إلى صناعة الزجاج والقوارير، والبزاز نسبة إلى صناعة أو بيع الثياب، والبزار نسبة إلى بيع البزور.
نعم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو العلي حسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء فقيه المقرئ قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين، وبعد، أحسن الله عونك وتوفيقك وصونك وتحقيقك، فإنك سألت تعجيل رسالة تنفعك في أولاك وأخراك وتجمع لك سلامة دينك ودنياك، فأتيتك بها مختصرة يستدل بأبوابها على مفهوم خطابها، نافعنا الله وإياك بها وجميع المسلمين إن شاء الله تعالى.
هذا يدلنا على أن سبب تأليف هذه الرسالة هو طلب أحد الناس منه رسالة في هذا الباب، فلذلك ألف هذه الرسالة التي ذكر أن فيها نفع الإنسان بها في الأولى والأخرى، والأولى هي الدنيا والأخرى هي الدار الأخرى وهي الدار الآخرة. وهذه الرسالة أعطانا عنها خلاصة بأنها تجمع لك سلامة دينك، وإذا عملت بها سلمت في دينك وسلمت في دنياك. وهي مختصرة غير مطولة، وأن أبوابها دالة على مفهوم خطابها. فجزى الله الشيخ المحدث الراوي ابن البنا خيرا على تأليفه لهذه الرسالة.
نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: باب نجاة الإنسان بالصمت وحفظ اللسان. قال حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ إملاء، أن أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي رضي الله عنه حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا.
بوب المصنف رحمه الله بقوله باب نجاة الإنسان بالصمت وحفظ اللسان. يدلنا هذا الباب أن أسباب نجاة الإنسان كثيرة، منها الصمت وحفظ اللسان. الصمت وحفظ اللسان ربما كان سبب نجاة الإنسان بعد كلمة التوحيد الصمت وحفظ اللسان، وربما كان سبب نجاة الإنسان بعد التوحيد ركعة المقبولة أو صوم في الهاجرة شديدة، في الهاجرة الشديدة في يوم حار صائف، أو إغاثة ملهوف أو صدقة. فأسباب نجاة الإنسان بعد التوحيد طرقها واسعة، جاءت الشريعة بذكرها، ومنها الصمت وحفظ اللسان. والمقصود هنا بالصمت ليس الصمت المطلق، لأن الصمت المطلق قد يكون مذموما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له عن امرأة نذرت أن لا تتكلم قال مروا، أو عن رجل قال مروه فليتكلم وليركب دابته وليستظل فإن الله غني عن نذر هذا. وإنما الصمت الذي يكون ممدوحا هو الصمت عن الكلام الذي لا ينفع، والكلام الذي ربما يجر إلى السوء. فيحفظ الإنسان لسانه عن الكلام الأسوأ والسيء والذي لا يظهر فيه وجه الحسن أو القبح، فهذا له النجاة، فهذا له النجاة. وليس المقصود أن الإنسان يصمت عن قول الحق، ولا أن الإنسان يصمت عن ذكر الحق، فقول الحق مأمور به: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وذكر الحق مأمور به كما قال عز وجل: واذكروا الله كثيرا. إذن معنى هذا الحديث الذي رواه المصنف بإسناده من طريق إمامه الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة تحديثا عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من صمت نجا. فربط النبي صلى الله عليه وسلم النجاة بالصمات، وذلك لأن الإنسان إذا كثر كلامه كثر لغطه وغلطه، وحينئذ ربما زل قدمه، ربما زلت قدمه وزل لسانه فتكلم فيما يضره، كما جاء في حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ف
فيهوي بها 70 خريفا في النار. قال أبو هريرة قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله بن بشران السكري ومعدل. أخبرنا أبو علي إسماعيل.
الناس يكتبون المعدل وهذا خطأ. الصواب المعدل بكسر الدال، والمعدل أو المزكي هذا وصف لبعض الناس يكون عند القضاة فيعدلون الشهود ويزكون الشهود، ومن تقبل شهادتهم ومن لا تقبل شهادتهم. نعم.
السلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن شران السكري المعدل. أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
هذا الحديث الذي أصله في البخاري ومسلم أورده الإمام ابن البنا رحمه الله بسنده من طريق الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله إمام صنعاء وصاحب المصنف، عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد قوي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، خرج مخرج الشرطية، أي شرط الإيمان بالله واليوم الآخر هو قول الخير أو الصمات، وهنا الشرطية على وجه الكمال الواجب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا تاما واجبا فليقل خيرا أو ليصمت. إذن المؤمن بالله والمؤمن باليوم الآخر لا يتكلم هذرا ولا يخرج لسانه بذرة، وإنما يتحدث ما يتحدث يحسب كلماته ويعد لفظاته ويحسب على نفسه جمل كلامه، فإن كان خيرا أطلق للسانه العناء، وإن كان غير ذلك سجن اللسان وراء القضبان، إذ خلق الله اللسان وجعله وراء الأسنان كما قال ابن القيم رحمه الله تشبيها للسان بالمسجون وراء القضبان. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رواه من طريق آخر بسنده إلى الإمام أبي عاصم الضحاك ابن مخلد الشيباني أبو عاصم النبي، وبقية إسناده مدنيون عن محمد بن عجلان المدني عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه لفظة أو ليسكت بدل ليصمت. والفرق بين الصمات والسكوت أن الصمات ابتداء من الإنسان، والسكوت يكون عن الكلام، أي كان يتكلم ثم سكت فيقال فلان سكت أي بعد الكلام. وأما فلان صمت أو صامت فهذا وصف لا يلزم أن يكون بعد الكلام. وبجمع الروايتين فيهما إشارة إلى فضل السكوت عن القول الذي لا يظهر حسنه، فضلاً عن وجوب السكوت عن القول الذي يظهر قبح. وأن الصمات مطلوب في الأمور والكلمات التي لا يعرف الإنسان فيها وجه الخير، ومن كان غالب حاله الصمات فإنه أرجى له النجاة. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي رحمه الله، قال حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه النجاد، قال حدثنا بشر بن موسى، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن عنبسة بن عقبة قال قال عبد الله رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من اللسان.
هذا الحديث الأثر الذي أورده من طريق شيخه النجاد رحمه الله تعالى بإسناده عن عبد الله، المقصود بعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، مقصود به هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: والذي لا إله إلا هو، وهذا قسم يريد إثبات ما سيأتي وقطعيته واليقين عليه، ما على وجه الأرض أحوج إلى طول السجن من اللسان، ما على وجه الأرض شيء، هذا مقدر في الكلام، ما على وجه الأرض شيء، فهمناه من عموم قوله ما على وجه الأرض، ليس شيء على وجه الأرض أحوج إلى السجن من اللسان، وذلك من وجهين: الوجه الأول أنه إذا لم يسجن فإنه ربما يؤذي الناس كلهم، بخلاف اليد، فإن الإنسان بيده لا يستطيع أن يؤذي إلا أناسا معينين ثم ينقطع أو يمنع، أما اللسان ففي كلمة واحدة ربما يؤذي الناس كلهم. والوجه الثاني أن اللسان يمكن أن يؤذي الإنسان به الأولين والآخرين، ولهذا كان أحوج شيء إلى طول سجن، وقوله هنا إلى طول سجن إشارة إلى أهمية أن يكون الغالب على الإنسان في أحواله الصمات والسكوت، ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن أو سجن من لسان. وهنا يدلنا أيها الإخوة إلى أن الغالب على الإنسان المنبغى أن يكون هو الصمات والسكوت، باعتبار أن اللسان وراء القضبان وراء الإسنان، وهذا من حكمته جل وعلا، كما قال بعض الحكماء لما قيل له: ما تمنيت؟ قال: تمنيت أن يكون اللسان بعيدا عن الشفة حتى إذا أخرجت الكلام يمكنني أن أحرز حسنه وقبحه. ولكننا نقول: اسجن اللسان وتأمل في المقال، هل يتأذى به الناس أو ينتفعون؟ فإن كان الأول فأمسك، وإن كان الثاني فأنطق. والإنسان إذا مسك لسانه فإنه يكون بخير، ولهذا تقول العامة في مصر: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته أهانك، وهذا واقع. وفي الشواهد الحكمية: من لسانك ندينك، ورب العزة والجلال يجعل اللسان ينطق يوم القيامة، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فهذه أيها الإخوة تدلنا على أهمية سجن هذا اللسان الذي لا يتعب ولا ينصب من الكلام، لو تكلم 24 ساعة لما تعب. ولهذا ينبغي للإنسان أن يصمت لسانه عن الشر وعن القول الذي لا يظهر وجهه، وأن ينطقه بالحق وذكر الله عز وجل، وإن لم يستطع أن يشغله بالذكر فأن يسكنه وأن يجعله من وراء القضبان، فلا يخرج رأسه إلا لخير ظاهر. نعم.
صلح. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه البزاز، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن مصر الرمادي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمرو بن عبد الله النخعي قال حدثنا أبو عمرو الشيباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أن أخذ بكل ما يتكلم به، فقال: ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم.
هذا الحديث ظاهر في التحذير من آثار اللسان، فإنه سبب عظيم من أسباب مهلكة الإنسان. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة الأجلاء: يا رسول الله نؤاخذ بكل ما نتكلم به. وهذه اللفظة قاضية على الخلاف المشهور بين العلماء، هل الملكان يكتبان كل شيء أو يكتبان الخير والشر؟ فهذا الحديث فيه دلالة أن المؤاخذة على كل كلام، أن نؤاخذ بكل ما نتكلم به، وما هنا إما أن تكون موصولة بمعنى بكل الذي نتكلم به، أو ما نكرة موصوفة بمعنى بكل شيء نتكلم به، بكل شيء نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك ابن جبل. وهذه الكلمة صورتها صورة دعاء على الإنسان، لكن هذا عنه جوابان: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر عمره: اللهم أيما عبد دعوت له بدعوة فاجعلها عليه رحمة. فيكون هذا الكلام وإن كان خرج مخرج الذم أصبح بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من مناقب هذا الإنسان. والوجه الثاني وهو الأقرب أن معنى ثكلتك أمك كقول العرب عقرى حلقة، ولا يريدون معناه، إنما خرج مخرج لغو الكلام، خرج مخرج لغو الكلام. وهناك وجه آخر وكان يميل إليه بعض مشايخنا، وهو أن قوله ثكلتك أمك ابن جبل أي إذا لم تفقه ما أقول الآن، إذا لم تفقه ما أقول الآن، فهو كقول المعلم لتلميذه، كقول المعلم لتلميذه: لا أفلحت إن لم تفهم ما أقول. ثكلتك أمك ابن جبل. وهل يكب الناس، يكب بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الباء، يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد فاعل، حصائد فاعل، والناس مفعول به مقدم. أو وهل يكب الناس، يكب بضم الياء وفتح الكاف المبني لما لم يسمى فاعل، والناس نائب فاعل، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، أي لكن حصائد ألسنتهم هي التي تكبه. وقوله على مناخرهم فيه إشارة أن المتكلمين بالباطل يرمون في جهنم على مناخرهم. لماذا؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنهم لم يحبسوا ألسنتهم، فكلما نخر منهم نخرة أخرجوها من لسانهم، فناسب أن يلقوا على مناخرهم. وحصائد الألسنة هي إما الكلمات الأقبح أو القبيحة أو التي لا قبح فيها ولا حسن، لكن ترتب عليه قبح وترتب عليه سوء، فهذه هي حصائد الألسن المذمومة التي تكون سببا في إلقاء الناس في جهنم عياذا بالله. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد المؤدب، أخبرنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى حدثنا قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس بن عبيد وحميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.
هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه المصنف رحمه الله وهو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه، والمقصود هنا بالمسلم أي المسلم الذي يظهر عليه علامات الإسلام، وإلا فإن المسلم له عدة علامات، من علامات المسلم شهادة لا إله إلا الله، من علامات المسلم كونه يصلي، ومن علامات المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا يمكن أن يسلم المسلمون من لسانه ويده إلا إذا كان هو منهم ومعهم قلبا وقالبا. من سلم المسلمون من لسانه ويده فذاك المسلم، والمقصود هنا بالمسلم أهل الإيمان الواجب، أهل الإيمان الواجب. فمن لم يسلم المسلمون من لسانه صار يذمهم ويتكلم فيهم ويخونهم ونحو ذلك، يلعنهم يسبهم يشتمهم، أو لم يسلم المسلمون من لسانه من يده فصار يهمز ويهمز بيده أو يضربهم بالسيف ويقتلهم، فهذا فقد الإسلام الواجب، فقد الإسلام الإيمان الواجب. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فتأملوا معي رعاكم الله طلاب العلم وطالبات العلم، تأملوا معي وجه تقديم اللسان على اليد. قال الحافظ ابن حجر وغيره في الفتح إن سبب تقديم اللسان على اليد لكون خطره أعظم من الوجهين اللذين ذكرناهما، فإن اللسان يمكن أن يضر به الإنسان كافة الخلق الموجودين، والوجه الثاني أنه يمكن أن يصل أذاه إلى الموتى أجمعين. من سلم المسلمون من لسانه، كيف يسلم المسلمون من لسانه ويده؟ بحبسه عنهم وعن أعراضهم وعن الخوض في دينهم. ومن أعجب ما يراه الإنسان اليوم خوض بعض الخائضين ممن يزعمون أنهم يريدون التحذير من أهل البدع، لكنهم لم ينتبهوا أن من يخوضون فيه ليس من أهل البدع الظاهرين، وإنما هو مستور عليه فيخوضون فيه أو مختلف فيه هل هو من أهل البدع أو ليس من أهل البدع، فيخوضون في عرضه، ولو قيل له خذ في عرضه دون دينه لما قبل. فاعجب إن تعجب أنه يمتنع عن الخوض في عرضه ويخوض في دينه، والخوض في دين الإنسان أشد من الخوض في عرض الإنسان، لأن الخوض في عرض الإنسان يترتب عليه القذف، لكن الخوض في دين الإنسان يترتب عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وهكذا لو قال له يا فاسق أو يا فاجر أو يا ظالم لم يكن مستحقا. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله السمسار الحرفي، أخبرنا أحمد قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال أخبرنا هلال بن علاء قال حدثنا عمر بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الله بن محمد بن عقيل
أعين
أصلك. قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة.
هذا الحديث من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة حديث صحيح، وإن كان الإسناد هنا فيه كلام، والمقصود هنا بالفقمين يعني الشفتين. والفقمة تطلق ويراد بها ما ذكره العلماء رحمهم الله، فقمة يعني ما يكون من اتجاه الخد اليمين واليسار، أو يطلق ويراد به الشفة. فقمة الإنسان أيضا يطلق ويراد به شفته. وقوله هنا من حفظ ما بين فقميه جاء مفسرا في رواية أخرى من حفظ ما بين لحييه، ولحية الإنسان الفك السفلي الفك العلوي، ورجليه دخل الجنة. وهذه كناية عن حفظ، عن أهمية حفظ اللسان وحفظ الفرج، وكلاهما مفسدان للأعراض، ويزيد اللسان خطورة في كونه مفسد لدين الإنسان، وكونه يمكن الخوض به في أديان الناس، في الحكم على الناس بالباطل، وفي الخوض في الناس بالباطل. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى
طويل
سلام. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو منصور محمد بن رامش قدم علينا الحج قال قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن شيبان المعدل قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال ليث بن سعد مروا براهب فنادوه فلم يجبهم، ثم عادوا فنادوه فلم يجبهم فقالوا له لما لا تكلمنا، فاطلع عليهم وقال يا هؤلاء إن لساني سبع وإني أخاف أن أرسله فيأكلني، وانشدون في معناه احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يقتلنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الفرسان.
يعني هذا الأثر الذي رواه عن ليث بن سعد المصري فقيه مصر وقرين الإمام الشافعي ومحدث مصر، وكان في عهد الإمام الشافعي كما ذكرت، مروا براهب يعني من رهبان النصارى فنادوه فلم يجبهم، يعني الرهبان نادوا الليث فلم يجبهم، فثم عادوا فنادوه فلم يجبهم، فقالوا له لما لا تكلمنا، يعني ما وجه صماتك عن الحديث معنا، فاطلع عليهم يعني التفت إليهم وقال يا هؤلاء إن لساني سبع، يشبه لسانه بالسبع العادي، والسبع كل حيوان ذو قوائم أربعة يعدو على الإنسان ويفتك به من آكل اللحوم كالذئاب والضباع والفهود والنمور والأسود ونحو ذلك. إن لساني سبع يعني أنه عادي يعدو ويتعدى حده، وإني أخاف أن أرسله فيتكلم معكم فيأكلني. وهذا فيه إنصاف الإمام الليث مع أهل الكتاب، فهم وإن كانوا رهبانا وكفارا فلا يجوز أن يطلق الإنسان اللسان والعنان فيهم إلا بحق فيهم، وهذا من عدل أخلاق المسلمين. ثم قال وانشدونا في معناه، قوله وانشدونا يعني مشايخنا وعلماؤنا، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يقتلنك إنه ثعبان، وهنا فيه تشبيه اللسان بالثعبة أي فيه السم، والثعبان يخرج لسانه لينثر السم، والإنسان إذا أطلق لسانه يخرج فينشر السم، كم في المقابر من قتيل لساني، من قتيل لساني كان التهاب لقاءه الفرسان. رب كلمة كانت سببا في مقتل الإنسان. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أنشدنا أبو الحسن علي بن المظفر بن بدر الشافعي البندنيجي بها. أنشدنا أبو النعمان عبد الأعلى بن أحمد النجلي أنشد قال أنشدنا الحسين بن أحمد
يعني بمكة. نعم.
قال أنشدنا الحسين بن أحمد بن إسطام لأبي نواس
خلي جنبيك لرام طعنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام، رب قول ساق آجال قيام وفئام، إنما السالم من الجمفاه بلجام. وأنشدنا أيضا: أنت من الصمت آمن الزلل ومن كثير الكلام في وجلي، لا تقل القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقلي. قال وانشدنا أيضا: استر العي ما استطعت بصمتي، إن في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت إن عيت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. يعني هذه الأبيات أيضا أوردها من طريق أبي نواس، وأبو نواس معروف بمجونه وشعره الماجن، لكن يذكرون أنه بعدما أسر وكان في آخر أيام أسره قد تاب ورجع وندم وقال أبيات جميلة. وقول هنا: خلي جنبيك لرام وامضي عنه بسلام، يعني لا تلتفت إلى الناس حينما يتكلمون فيك يمنة ويسرى، اتركه وامضي عنه بسلام، كما قال عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. كما قال الآخر: لو أن كل إنسان تكلم فيك فألقمته حجرا ما بقي في الأرض حجر. ثم قال: مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام، كون الإنسان يموت وهو صامت خير له، لأن أقل أحواله أنه بلغ السلامة، خير له من أن يموت بسبب كلامه. ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام، يعني ربما يكون القول والكلام سبب لأبواب مغلقة من الموت، والحمام بكسر الحاء الموت، الحمام بكسر الحاء الموت، والحمام بفتح الحاء طائر معروف. ورب قول ساق آجال قيام وفئة، يعني كلمات كانت سببا في موت وقتل أناس كثيرين. إنما السالم من ألجم فاه باللجام. قال وانشدنا أيضا، ولا أدري هل هذا أيضا لأبي نواس أو غيره، لكن الأشبه أنه ليس لأبي نواس: أنت من الصمت آمن الزلل، كون الإنسان صامت فهو آمن من الزلل، لكن إذا تكلم كثيرا فإنه لا يزال في وجل وخوف، لا يزال في وجل وخوف. وهذا فيه دلالة أن الإنسان إذا لم يعلم وجه الخير لا يتكلم حتى لا يوقع نفسه في الخير، لكن إذا كان يعلم الحق والصواب وربما يترتب عليه وجل وخوف فليقل الخير وليصبر، فإن ذلك خير له. قال: لا تقل القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقل. الإنسان في خيار، تفكر وتأمل فيما تقول من حيث هل هذا القول حسن أو قبيح، من حيث هل هذا القول لو قيل لك تفرح به أو يحزنك، ثم أنطق به. قال وانشدنا أيضا: أستر العي ما استطعت بصمت. الإنسان قد يكون عييا، والعيي العاجز عن الكلام، لكن لا يظهر عيه ما دام صامتا، فيمكن ستر العي بالصمات، إن في الصمت راحة للصمود، واجعل الصمت إن عييت جوابا رب قول جوابه في السكوت. وهذا كثير، أن جواب كثير من الأقوال والأعمال الصمت. فمثلا قوله جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون ما هو جوابهم؟ قالوا سلاما. قال بعض أهل العلم في معنى سلاما أي نسلم عليكم سلاما ولا ننزل إلى مستواكم. وقيل معنى وقالوا سلاما يعني أنهم أشروا بأيديهم أن لا نكلمكم. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقالت الحكماء مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده، وإنما جعل الإنسان لسان واحد وأذنان حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم، وهو على ما رد ما لم يقل أقدر، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال.
نعم، يعني الإنسان يدرك أن الكلمة كالسهم إذا انطلق من المرمى لا يمكن يرجعه خلاص. والله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الإنسان لسانا واحدا حتى لا يتكلم كثيرا، وجعل له أذنين ليسمع كثيرا، وفي السمع الخير الكثير، وفي حبس اللسان الخير الكثير. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى وانشدنا أيضا يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تذهب نفسه، وعثرته بالرجل تبرى لها مهلي،
تبرى على مهلي. يعني معنى هذا البيت أن الفتى وهو الشاب قد يموت بسبب عثرة لسان، تكلم بكلمة أغضبت أمه أو أباه أو زوجه أو أخاه أو ابنه أو جيرانه وأصحابه وغضب السلطان، فكان سببا في موته غما ونكدا أو واقعا واستحقاق. وليس يموت المرء من عثرة الرجل، ما عثرة الرجل غاية ما يوصل إليه الإنسان أنه يتألم يجرح ينكسر، فعثرته من فيه تذهب نفسه. يعني بعض الكلمات يكون سبب لموت الإنسان، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى باب السكوت ولزوم البيوت. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز أخبرنا قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا داود بن عمرو زهير الضبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن القاسم عن أبي أمامة قال قال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك.
هذا الحديث الذي رواه من طريق الإمام المبارك عبد الله بن المبارك بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ وقوله من نجا يعني دلني على سبب من أسباب النجاة وطريق من طرق النجاة، وطرق النجاة ولله الحمد متعددة، منها قال له النبي صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك، أي بمعنى امسك عليك لسانك، بمعنى اسجن لسانك، بمعنى احبس لسانك. لا يكون لسانك هو الحاكم عليك، كلما دار بخاطرك شيء خط فيه، وإنما لا تخوض بلسانك في شيء إلا بعد التفكير والتأمل. وليسعك بيتك، فالإنسان لا يخرج من بيته إلا لحاجة، وابكي على خطيئتك. وهذه لاحظوا الآن، ابكي على خطيئتك تعامل مع الله عز وجل، وليسعك بيتك تعامل مع الأهل، املك عليك لسانك تعامل مع النفس. وإذا حصل هذه الأمور الثلاث حصل النجاة للعبد. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا جعفر بن محمد الخياط قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ قال سمعت الفضيل بن عياض يقول في آخر الزمان عليكم بالصوامع. قلنا وما الصوامع؟ قال بيوت، فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من خلقه.
هذا الأثر الذي رواه الإمام ابن البنا من طريق شيخه ابن شاذان بإسناده عن الفضيل بن عياض الزاهد العابد المعروف من عباد مكة، وكان قرين الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقرين الإمام عبد الله بن المبارك، كان يقول في آخر الزمان عليكم بالصوامع، يعني إلزموا الصوامع. قلنا وما الصوامع؟ يستفسرون إيش الصوامع اللي أنت تقصد، صوامع الحب ولا صوامع البر ولا صوامع الرهبان؟ قال البيوت، يعني إلزموا في آخر الزمان بيوتكم، لا تخوضوا مع الناس إذا خاضوا، ولا تظاهروا مع الناس إذا تظاهروا، ولا تعتصموا مع الناس إذا اعتصموا، ولا تجتمعوا مع الناس إذا اجتمعوا على الباطل. قال البيوت، يعني يلزموا البيوت، فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من خلقه. وهذا الأثر وإن لم يكن مرفوعا ولا موقوفا ولا مرسلا، لكنه مأخوذ من أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على هذا المعنى، مثل ما ثبت قبل قليل ما ذكره المصنف رحمه الله، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى وكان يقول ليس هذا زمان الكلام، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت.
سبحان الله، هذا الكلام يقوله الإمام فضيل في زمانه، وهو من طبقة صغار التابعين، ومن طبقة الصغار تبع التابعين، يقول ليس هذا زمان الكلام، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. ومن قبله ابن مسعود رضي الله عنه قيل له لما سئل عن الفتن قال فانصح لمن جاءك يطلب منك النصر والزم بيتك. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وقال أيضا ليكن شغلك في نفسك ولا يكن شغلك في غيرك، فمن كان شغله في غيره فقد مكر به.
الله أكبر، هذه كلمة عظيمة، أن الإنسان يشتغل بعيوب الناس عن عيب نفسه، فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، فلان يأكل، فلان يختلس، فلان كذا، وينشغل عن نفسه، فهذا باب من أبواب المكر به وهو لا يدري، لعله يدخل في عموم قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فينبغي الإنسان يحذر من الانشغال بالناس وترك النظر إلى عيوبه. والغالب على الناس مع الأسف أنهم بأعينهم لا ينظرون إلا إلى الناس، وقليل من يلتفت بعينيه الباصرتين أو بعينه ذي البصيرة إلى حال نفسه. نعم
صلى الله. قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا السفيان الثوري عن أبي عبد الله الأغر عن وهب بن منبه قال في حكمة آل داود حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات، ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يخلو فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوب نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين شهواته التي لا قوام له إلا بها مما يحل ويحسن، فإن في هذه الساعة عون له على الساعات الأخرى. وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شانه. وحق على العاقل أن لا يرى ضاعنا إلا في ثلاث: زاد لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم.
هذه الحكمة التي ذكرها وهب بن منبه وهو من سادات التابعين أخو همام بن منبه المحدث، وكان وهب أيضا محدثا لكنه غلب عليه الزهد والنظر في كتب السابقين ومعرفة حكمته، وهذا مأخوذ من حكمة آل داود فلعلها مكتوب في الزبور، والمعنى صحيح، ما دام صح المعنى يجوز التحديث عن بني إسرائيل فيما يوافق ما عندنا. حق على العاقل أن تكون له 4 ساعات، يعني يقسم أوقاته إلى هذه الأوقات 4. طبعا الساعات في لغة السلف ليس المقصود بها الساعة الزمنية في أيامنا اليوم وهي 60 دقيقة، ساعة يعني برهة من الزمن، ساعة يحاسب فيها نفسه، ما الذي قصر في جنب الله فيستغفر، ما الذي فاته من الخيرات فيستدرك، وساعة يناجي فيها ربه، إما يقرأ القرآن فيسمع خطاب الرحمن، وإما أن يذكر الله فيدعو الله عز وجل ويذكر ويثني عليه. وساعة يخلو فيها يا إخوانه الذين يخبرونه بعيوب نفسه، فيقول يا فلان قصرت اليوم ما حفظت آية، قصرت اليوم ما حضرت درس، قصرت اليوم ما حضرت جنازة، قصرت اليوم ما حضرت صلاة ونحو ذلك. فالإنسان لا يستغني عن أصحابه الذين يذكرونه إذا نسي وينبهونه إذا غفل ويأخذون بيده إذا زل. قال وساعة يخلي بين نفسي وبين شهواتها، أي المباح التي لا قوام له إلا بها، مما يحل ويحسن من أكل وشرب ونوم مباح، فإن في هذه الساعة عونا له على الساعة. ومن هذا الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فإنها ضمن هذه الساعة، ضمن هذه الساعة. حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، ينظر لأحوال أهل زمانه، هل يصلح معهم الخلطة أو يحسن له لزوم البيت والسكن، حافظا للسانه مقبلا على شأنه. وحق على العاقل ألا يرى ضاعنا إلا فيه، ومعنى الضاعن، أصل كلمة الضاعن هو الراكب على الدابة المسافر، وهنا المقصود به كناية عن الاشتداد والحركة والسير، لا يرى سائرا إلا في 3، زاد لمعاد، لا يرى إلا في طلب خير الدنيا والآخرة الذي فيه الطاعات، أو مرمة لمعاش، مرمة بمعنى رامة، فلان جهة كذا قصد مرمة لمعاش من زرع أو تجارة أو عمل ونحو ذلك، أو لذة في غير محرم. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو المغيرة الحمصي قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني قيس بن عمرو السكوني قال حدثني عاصم بن حميد قال سمعت معاذا يقول: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من المراء إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم أشد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: اللهم أرضنا مرتين،
اللهم رضنا، اللهم رضنا، يعني نقول هذا حتى نكون راضين بقضاء الله وقدره. إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، هذا كلام معاذ ابن جبل رضي الله عنه، ولن يزداد الأمر إلا شدة، كلما بعد الناس عن زمن النبوة اشتد البلاء على أهل الدين واشتدت الغربة، ولن تروا من الأمراء إلا غلظة شدة، لأن الناس كلما ابتعدوا عن زمن النبوة ابتعدوا عن الدين، فإذا ابتعدوا عن الدين ساءوا مراؤهم، وغلظ عليهم الأمر، كما قال عمر بن عبد العزيز في صحيح البخاري: كما تحدثون يحدث لكم. قال: ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. يرى الإنسان بعض الفتن ثم يرى فتنة أشد منها، فيرى تلك هينة والتي جاءت أشد، مثل ما كنا مثلا في الثمانينات كان الناس يرون التلفزيون فتنة وبلاء، ثم جاء ما يسمى بالدشوش، فنسي الناس التلفزيون وصاروا يرون الدشوش فتنة، ثم جاء الإنترنت فنسي الناس الدش والدشوش وهذه الصحون ويرون الإنترنت بلاء، ولا ندري ما الله فاعل بعده. وهذا موافق لحديث حذيفة قال: فتن كقطع الليل المظلم، في رواية قال: يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، هو بمعنى هذا الكلام: ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. كان الناس يرون أنفسهم في شدة وبلاء حتى جاءهم الوباء المعروف اليوم والمسمى بكوفيد 19، فصار الناس يرون أن حالهم الذي كانوا عليه خير من حالهم الآن، مع أنهم في ذلك الزمان كانوا منكرين، ناكرين للشكر، ناكرين للنعمة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى تقلبات الأمور وأنها بيد من يدبر الأمر، وهو العزيز الغفور سبحانه وتعالى العليم الحكيم، فيعود ويروض نفسه على الرضا بقضاء الله وقدره، وهي مرتبة عالية لا يصل إليها إلا المؤمنون الصادقون. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وانشد علي بن أبي طالب عليه السلام في معنى هذا الحديث: عجبا للزمان في حالتيه، ولأمر دفعت منه إليه، رب يوم بكيت منه، فلما صرت في غيره بكيت عليه.
سبحان الله، هذا البيت عجيب، سواء صح عن الإمام علي رضي الله عنه أو لم يصح، لكن معناه صحيح: عجبا للزمان في حالتيه، ولأمر دفعت منه إليه. هذا الإنسان صائر في قضاء الله وقدره: رب يوم بكيت منه، فلما صرت في غيره بكيت عنه. الناس مثل ما ذكرت قبل قليل كانوا في أيام يشتكون من أيامهم وشدة حال، فلما جاء سنوات كورونا صاروا يبكون على السنوات التي كانوا يبكون منها، صاروا يبكون عليها. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وأنشد أيضا بعض أهل العلم في معناه: إذا ما الدهر أورث انتقاصا، حنوت له غماصا لا انتقاصا، وقلت له نعم
وقلت نعمنا فيك حينما،
وقلت له نعمنا فيك حينا،
نعمنا
نعم أحسن، وقلت له نعمنا فيك حينا، وهذا الفعل منك لنا قصاصا، فطورا شاكرا ما كان منه، فطورا شاكرا ما كان منه، وطورا صابرا أرجو الخلاص.
هذا البيت أيضا فيه عظات وعبر: إذا ما الدهر أورث الانتقاص. طبعا نسبة هذه الأمور للدهر من باب يعني الظرفية وليس من باب السببية، وإلا فالإنسان يدرك أن الدهر ليس سببا في كون الإنسان يصيبه ما يصيبه، وإنما السبب في ذلك تقدير الله عز وجل، وإنما الظرف زمان. حنوت له غماصا لا انتكاصا، يعني كان الإنسان يحنو إلى الأيام التي مرت عليه وكان فيها مغموصا، مع ذلك يحنو إليها. لماذا؟ لأن الذي هو فيه أشد من الذي كان فيه. وقلت له نعمنا فيك حينا، وهذا الفعل منك لنا قصاصا، يعني نعمنا في أيامك التي كنا نبكي فيها ونحن لا ندري، وإذا باليوم الذي بعده شد، فعلمنا أن كنا في نعمة فيك، فطورا شاكرا ما كان منه، وطورا صابرا أرجو الخلاص. وهذا هو حال المؤمن، أنه يدور حاله بين الشكران وبين الصبر للرحمن، كما قال عز وجل: إما شاكرا وإما كفورا. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: واجتمع أربعة من العباد فقال بعضهم لبعض ليقل كل واحد منكم في زمنه شيئا، فأنشأ الأول يقول: إن دام هذا الدهر لم يحزن على أحد ممن يموت ولم يفرح بمولودي. وأنشأ الثاني يقول: هذا الزمان الذي كنا نحذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود. وأنشأ الثالث يقول: أعمى أصم من أزماني ملتبس وفيه للنفس تصويب بتصعيدي. وأنشأ الرابع يقول: فاطلب لنفسك من جاءه مدخلا لا بد منه ولو في قعر ملحودي.
هذه الأبيات في معنى ما سبق، المقصود أن الإنسان يدرك أن كل ما يجري في هذا الكون هو بقضاء الله وقدره. نعم،
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض الحكماء: الزمان لا عيب له ولا ذم، لأن الله تعالى يصرف أقداره فيه. وأنشد: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير جرم، ولو نطق الزمان به هجانا. ديانتنا التخادع والترائي، فنحن له نخادع من يرانا.
الزمان لا عيب له ولا ذم، لأن الزمان هو ظرف، ظرف يجري الله فيه أقداره، فلا يجوز أن يذم الزمان ولا أن يمدح الزمان. فمثلا لا يقال خير الزمان مثلا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقال خير الناس الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمدح والذم متعلق بالناس، بالفاعلين، ليس الزمان يتعلق به ذم ولا مدح، لأن الزمان ليل ونهار، صيف وشتاء، حتى الربيع الذي يجري فيه هو بتقدير الله عز وجل. فالزمان ظرف، والظروف تحمل ما يوضع فيها، فلا يجوز أن نذم الظرف لسوء المطعوم فيه، أو لملوحة المطعوم فيه، أو لمرارة المطعوم فيه، ولا أن نمدح الظرف لحلاوة المطعوم فيه، وإنما الحلاوة والمرارة منصبة على المطعوم الموجود في الظرف. فمن هنا ندرك أن عيب الزمان لا يصح. وهذه الأبيات: نعيب زماننا والعيب فينا، مشهور، منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وأنشد أيضا: أرى حللا تصان على رجال، وأعراضا تذل فلا تصان، يقولون الزمان به فساد، وهم فسدوا وما فسد الزمان.
هذا الواقع، أن الناس اليوم يصونون حلل ثيابهم وينظفونها، ثم أعراضهم زوجته تخرج متبرجة لا يبالي بذلك، بل ربما تهان لا يبالي بذلك، ولو وقع الغبار على ثوبه لاهتم بذلك. أرى حللا تصان على رجال، وأعراضا تذل فلا تصان، يقولون الزمان به فساد، وهم فسدوا وما فسد الزمان. الزمان هو الزمان، كما قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة ما تغير الزمان. نعم،
حسنا. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تبعا للباب السابق، وهو أن الإنسان إذا ظهر الفتنة فعليه أن يمسك لسانه، لا يخوض في الفتنة أولا، وعليه أن يلزم بيته فلا يستشرف الفتن ثانيا، ثم بعد ذلك يطلب السلامة، يطلب السلامة ويلزم الوطن. والوطن هنا المقصود به موضع السكن الذي يسكن فيه. نعم،
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال الحافظ رحمه الله أخبرنا عمر بن أحمد بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم.
هذا الحديث العظيم حديث أبي موسى فيه دلالة جلية واضحة لعنوان الباب، إن بين أيديكم يعني أمامكم فتنا نكرة تدل على التكثير وعلى التنكير وعلى التعدد كقطع الليل المظلم. الليل المظلم قطعه متلبدة بعضها فوق بعض متلاصقة لا تكاد قطعة منها تنفك عن الأخرى يصبح الرجل فيها مؤمنا في أول النهار ويمسي كافرا في آخر النهار ويمسي مؤمنا في أول الليل ويصبح كافرا في آخر النهار. يقول قائل الناس نائمين في الليل، دل على أن هذه الزمن الذي فيه الفتن الناس حتى في الليل لا يناموا، يصبح الرجل مؤمن ثم يصحب منافقا فيمسي كافرا، يمسي الرجل مؤمنا ثم يصحب يهوديا أو نصرانيا أو ماسونيا فيصبح على ملته عياذا بالله. القاعد فيها خير من القائم، وهذا تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دلالة على أن درجات الخائضين في الفتن ليست على درجة واحدة، فالناس كما أنهم في الخير على درجات فهم في الشر على دركات. القاعد فيها خير من القائم لأن فتنته أقل، والقائم فيها خير من الماشي لأن فتنته أقل، والماشي فيها خير من الساعي لأن الساعي شرارته مستطيرة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدواء قالوا فما تأمرنا، يعني هذه فتنة واضحة، ما هو الدواء؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. والأحلاس جمع حلس، وهي قطعة القماش الملقية في البيت من قدمها لا يبالي بها الإنسان. هذه القطعة الملقاة في البيت يعني أن تكون هكذا في بيتك لا يبالي بك أحد ولا يلتفت إليك أحد ولا ينظر إليك أحد. ولهذا بعض الناس اليوم مع الأسف يخوض في كل شيء، في التويترات، في الواتسابات، في السنابات، في كل شيء يريد أن يخوض وكأنه لم ينظر إلى هذا الحديث النبوي.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران الواعظ والزاهد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين أجري قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده من طريق الإمام الأجري، وفيه دلالة على معنى حديث أبي موسى السابق، لكن فيه زيادة لفظة من يستشرف لها تستشرف له، أي من يتطلع إلى الفتنة فإن الفتنة تتطلع إليه. ومعنى هذا أن الإنسان إذا سمع بفتنة لا يتطلع إليها ولا يقوم، فإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليكن حلس بيته، وإن كان حلس بيته وخشي فليأخذ قطعة من قماش بيته يجعله على عينيه وسمعه حتى لا يسمع شيئا عن هذه الفتنة، ومن وجد منها ملجأ يعني مكان يلجأ إليه، له غنم في بادية أو مزرعة في طرف أو معاذا يعني
عالم من العلماء يعلم أنه راسخ لا يتزعزع في هذه الفتنة فليعوذ به، يعتصم به. ولذلك المعاذات في الفتن كثير. أول المعاذات في الفتن هو كتاب الله عز وجل، ثانيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا لزوم جماعة المسلمين، رابعا السمع والطاعة للأمير، خامسا لزوم ركائز العلماء الراسخين في العلم الذين زهدوا في الدنيا ولا يلتفتون إليها ولا يرغبون الناس إليها، سادسا لزوم البيوت. ومن أعظم أسباب الخوض في الفتن تقديم العقول، فإنها آفة البلايا. تقول له قال الله، يقول بس. تقول قال رسول الله، يقول لكن. تقول قال العلماء، يقول لا، الكلام هذا في زمان وإحنا في زمان. فكأنه بلسان حاله وإن لم يكن بلسان مقاله يقول القرآن والسنة وأقوال العلماء ليس منطبق على هذا الزمان. إذن القرآن والسنة لماذا أنزله الله عز وجل؟ أليس هو صالح لكل زمان ومكان؟ نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن أحمد بن رزقويه قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال لما وقعت فتنة عثمان رضي الله عنه قال رجل من العربي لأهله إني قد جننت فقيدوني فقيدوه، فلما زالت الفتنة قال لهم حل قيدي، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وعافاني من فتنة عثمان.
الله أكبر. هذا من الرواية التي جاءت عن طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان تفسر كيفية البعد عن الفتنة. لما وقعت فتنة عثمان قال رجل من العرب لأهله إني قد جننت فقيدوني. طبعا هم قيدون ظنهم أنه جن، وهو إنما قصد أن الأهواء تستشرفه والفتن تريده، فإن قيدوه ما استطاع الخروج إليه. فلما زالت الفتنة قال لهم حلوا قيدي، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وعافاني من فتنة عثمان، فلم يكن مع الخائضين في عثمان، فبرئت ذمته وبرئ لسانه وبرئ يده وحفظ الله له دينه. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر البزاز قال أخبرنا أبو عبد الله الهروي قال أخبرنا أبو إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله السمرقندي قال سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول إلهي أدعوك بلسان نعمك فأجبني بلسان كرمك، إلهي إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك ونطق لساني بتحميدك ودلني قرآن على فواضل جودك ويشفع لي محمد خير عبيدك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. وكان يحيى كثيرا يطلب الخلوة والتفرد من الناس، فدخل علي أخوه ذات يوم فقال له يا أخي كم تترك من الناس، إن كنت من الناس فلا بد من الناس.
نعم.
قال فنظر إليه يحيى ثم قال إن كنت من الناس فلا بد من الله. ثم أنشأ يحيى يقول دعوا بالله تعذالي فما أن تفهموا حالي، دعون واخرجوا عني رجال القيل والقال، في فيا شوقي لشخص إلى الرحمن ميالي، وفي سر من الأسرار حطاط ورحالي.
يعني هذه القصة تدلنا على أهمية العزلة في وقت وزمن الفتنة. قوله إله يدعوك بلسان نعمتك، معنى اللسان بمعنى اللغة كما قال عز وجل بلسان عربي مبين، يعني بلغة عربية واضحة. أدعوك بلسان نعمك أي بلغة نعمك، فأنا أعرف نعمك فأجبني بلسان كرمك. وهذا فيه دلالة على أنه كان يطلب الخلوة والتفرد من الناس، فذم أخوه له ما له وجه، لا سيما أنه كان أدرى بأحوال أهل زمانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأنشد إبراهيم بن عبد الملك من حمد الناس ولم يبهلهم ولم يبهل
يبلهم
صن ولم يبلهم
يعني ما اختبرهم
صن من حمد الناس ولم يبلهم ولم يبلهم ولم يبلهم
ولم يبلهم
صن
ولم اختبرهم
من حمد الناس ولم يبلهم ثم بلاهم ثم من يحمد وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب والأبعد.
هذا واقع. من حمد الناس ولم يبلهم يعني يمدح الناس هو ما اختبرهم، ثم إذا اختبرهم ذم من كان يحمده. ليش؟ لأن الناس في وقت الرخاء كل واحد يدعي أنه صاحبك وأنه صديقك وأنه حبيبك وأنه قريبك وأنه معين، لكن في وقت الشدة لا يظهر من هؤلاء المئة إلا واحد، ولذلك الإنسان ينبغي عليه أن يستأنس بالوحدة وأن لا يصاحب إلا من ابتلاه فعرف صدقه في مقاله وفعاله. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وأنشد أبو بكر بن مسلم توحش
أنشد الحسين
أحسن أبو بكر بن مسلم
ما قلت وأنشد الحسين
أحسن أحسن لك. قال رحمه الله تعالى وأنشد الحسين وعبد الرحمن طيب عن الأمة نفسا ورضى بالوحدة أنسا ما رأينا أحدا يسوى على الخبرة فلسا.
لا إله إلا الله. ها يقول ما رأينا أحدا يسوى على الخبرة فلسا. لا إله إلا الله.
شاهد زماننا.
نعم هذا في زماني. نعم
صلى الله عليك. قال رحمه الله تعالى وأنشد أبو بكر بن مسلم
قرأت في ترجمة أحد أهل العلم أنه الفيروزابادي صاحب القاموس أنه كان يجله أهل شيراز فجمعهم مرة وعمل لهم وليمة، ثم بعد الوليمة قال أخبرتهم أني محتاج إلى مال لأسير به إلى اليمن، قال فما زالوا ينفضوا عني فما بقيت إلا وحدي. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى وأنشد أبو بكر بن مسلم توحش من الأخوان لا تبغي مؤنسا ولا تتخذ خلا ولا تبغي صاحبا، وكن سامري الفعل من نسل آدم، وكن أوحديا ما حييت مجانبا، فقد فسد الإخوان والحب والهوى، فلست ترى إلا صدوقا وكاذبا، فوالله لولا أن يقال مدهدون أصل، فوالله لولا أن يقال مدهدهن وتنكر أحوالي
لقد صرت راهبة
وتنكر أحوالي لقد صرت راهبة.
على كل حال هذا القول فيه نوع من التشاؤم على قوله وكن سامري الفعل. سامري يقول لا مساس يعني لا يخالط الناس. الجواب أن الإنسان لا يكون مثل السامري لا يخالط الناس، لكن الإنسان يخالط الناس إذا الذين يسمعون له ويأمل فتنته ويتجنب مخالطة الناس الذين لا يسمعون له وربما يتأذى منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الاشتغال بما يغني وترك الخوض بما لا يعني.
نعم. هذا الباب ختم به المصنف رحمه الله الكتاب، وهو باب عظيم أن الإنسان عليه لا سيما في زمن الفتح وفي لسانه عليه أن يشتغل بما يغني وأن يترك الخوض فيما لا يعني. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري قال حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة قال حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن دينار البغدادي قال حدثنا يزيد بن عبد رب به حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
هذا الحديث حتى قال عنه بعض أهل العلم إنه ربع الدين ربع الأخلاق. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، ومعنى من حسن إسلام المرء أي من علامات إتقانه للإسلام أنه لا يلتفت إلى شيء لا يعنيه ولا يدخل نفسه في شيء لا يعنيه، وإنما يدخل نفسه في شيء يفيده في دنيا أو في أخرى، وإلا فهو أبعد الناس عنه. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى صفحة 58.
نعم
قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو علي وأخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن عباس الوراق قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا سعد بن عبد الحميد قال حدثنا حصام بن طليق عن سعيد أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه.
طبعا حصام بن طليق متكلم في حديثه وهذا الحديث إسناده ضعيف. أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه، وإن كان معناه صحيح لكن لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المصنف ذكر الإسناد فبرئ. نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر العطار قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا المسعودي عن عون أن امرأة قالت قد أوجبت قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عملت كبيرة فأريت في المنام فقيل لها يا فلانة أنت القائلة كذا وكذا وأنت تنطقين فيما لا يعنيك وتمنعين ما لا يضرك.
هذا الأثر يدل على أن الإنسان حتى لو كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم وترك الكبائر فإنه لا ينبغي أن يتكلم فيما لا يعنيه وأن يمنع ما لا يضر، ولذلك هذه ليمت في المنام وهي صحابية وقيل لها أنت تنطقين فيما لا يعنيك يعني من الكلام والحديث وتمنعين ما لا يضرك، تمنعين مائك، تمنعين الملح من البيت، تمنعين الطعام الزائد، هذا كله يضر الإنسان. طيب لماذا شيء لا يضرك ليش تمنع الناس؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك قال حدثنا علي بن إبراهيم أبو الحسن الواسطي قال حدثنا حجاج بن نصير قال عيسى بن مريم عليه السلام ختم الملك الخير في ثلاث في المنطق والصمت والنظر، فما كان من منطق في غير ذكر فهو لغو، وما كان من صمت في غير تفكر فهو سهو، وما كان من منظر في غير عبرة فهو لهو.
الله أكبر. هذا الأثر عن عيسى عليه السلام قوله ختم الملك الخير في ثلاث في المنطق والصمت والنظر. طيب أين يكون الخير في المنطق؟ المنطق كله يعني فيه لغو إلا ما كان فيه ذكر، قال فما كان من منطق في غير ذكرنا في غير ذكر الله فهو لغو، وما كان من صمت في غير تفكر فهو سهو يعني أنه يضيع وقته بلا فائدة، وما كان من منظر في غير عبرة فهو لهو.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا زكريا قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال زيد بن علي لابنه يا بني أطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك فإن في ترك ما لا يعنيك دركا لما يعنيك، واعلم أنك تقدم على ما قدمت ولست تقدم على ما أخرت، فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا.
هذه وصية جميلة من زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وزيد بن علي هو من فضلاء المسلمين وإليه ينتسب الزيدية، وقوله هنا يا بني أطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك، كلام جميل إلى آخره، ففيه دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يهتم بما يعني. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وفي معناه اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة.
هذه الأبيات نسبت إلى الإمام البخاري رحمه الله.
وأنشد آخر اعمل وأنت من الدنيا على حذر، واعلم بأنك بعد الموت مبعوث، واعلم بأنك ما قدمت من عمل يحصى عليك وما جمعت موروث.
نعم، أنت تحاسب بعملك، هم الموروث المال الذي جمعته وهذا موروث لغيرك وأنت الذي تحاسب عليه،
نعم
حسنا. قال رحمه تعالى وانشد اخر اعمل لئلا تسقم فعمرك اليوم فعمرك اليوم مغنم
عمرك اليوم
فعمرك اليوم مغنم فجد به لا لاه وسيد لا يطعم وان رايت فتورا فقل له فستنعم بقرب رب جليل ومن خدم فسيخدم واعلم يقينا بفهم فانت عندي مقدم ومن لم يقدم فعالا فسوف يوما يندم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال حدثنا محمد بن عمر بن بهتة قال حدثنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا سليمان بن الربيع قال عربي طلبت الراحة لنفسي فلم أرى شيئا أروح لها من ترك ما لا يعنيها.
الله أكبر. الراحة كل الراحة في ترك ما لا يعنيك. نعم
قال رحمه الله تعالى وكان الحسن يقول من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعنيه.
الله المستعان. الله متى ما رأيت نفسك تنشغل بما لا يعنيك فاعلم أن الله معرض عنك. هذا كلام الحسن البصري رحمه الله. نعم
صلح. قال رحمه تعالى وقال غيره هلاك الناس في خصلتين فضول مال وفضول مقال.
فضول المال مشغل وفضول المقال موقع في الغلط واللغط. نعم
حسنا. قال رحمه الله تعالى وقال شميط بن عجلان إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به.
الله أكبر. الدنيا موحش بدلالة أمراضها وأوبائها وأوجاعها وألام فراقها وألام فراق المحبين فيها، لكن أنس المطيعين إنما هو بربهم وبذكر الله عز وجل بالوقوف بين يديه في الصلاة والدعاء قراءة القرآن.
آخر رسالة والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله. تمت يوم الاثنين ثاني جماد الأولى سنة 78 بدمشق.
ونحمد الله عز وجل على إتمام هذه الرسالة، وكان ذلك في تمام الساعة السادسة في عصر الأربعاء 20 من شوال عام 42,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك عن طريق وسائل الاتصال نظرا لظروف كورونا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يدفع عنا الوباء والبلاء، وأن يدفع عن العباد البلاء والوباء، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا أخاء سأخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وشكر الله لأخينا أبي يوسف إعداد هذا اللقاء ولجميع الإخوة في خدمة الكروس. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.